سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الآخر الذي يرتبط بالإطلاق هو بحث الانصراف. ما هو المقصود بالانصراف؟ يعني الانصراف يعني أنه أحيانا يستعمل لفظ معين ولكن هذا اللفظ ينصرف إلى حصة من حصصه دون الحصص الأخرى. الآن نحن مثلا في الحوزات العلمية عندما نستعمل لفظة عالم، عندما نستعمل اسم الجنس هذا ينصرف عادة اللفظ إلى حصة من حصص العالم وهي عالم الدين خاصة دون غيره من العلماء، مع العلم أن لفظة عالم اسم جنس ينطبق على معنى كلي يشترك فيه عالم الكيمياء وعالم الفيزياء وعالم العلوم الإنسانية وعالم العلوم الطبيعية وعالم الأصول وعالم الفلسفة، بينما عندما تطلق لفظة عالم هنا تنصرف إلى عالم الشريعة وعالم الدين خاصة. هذا الانصراف الذي يعبر عن أنس ذهني بين اللفظ وبين حصة من حصص المعنى الدال عليه هذا اللفظ تكون له صورتان. الصورة الأولى يعني من أين ينشأ الانصراف، من أين ينصرف اللفظ إلى حصة خاصة من حصصه. المنشأ له حالتان. الحالة الأولى هو أن يكون ذلك ناشئا من غلبة وجود هذه الحصة في الخارج. يعني نحن الآن كما قلنا عندما نستعمل لفظة عالم تنصرف إلى عالم الدين خاصة، وهذا ناشئ من غلبة وجود هذه الحصة في الحوزات العلمية التي نحن فيها. فغلبة وجود حصة معينة من حصص المعنى توجب الانصراف، انصراف اللفظ عند استعماله لهذه الحصة الخاصة. وتارة أخرى يكون سبب الانصراف ناشئ من كثرة استعمال اللفظ في هذه الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. فيما سبق ذكرنا أنه عندما يستعمل اللفظ في حصة من حصصه فتارة يستعمل في هذه الحصة من دون قرينة، يعني مستعمل كما ذكر المصنف في مثال سابق لفظة الماء بماء الفرات، فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. لماذا؟ لأن لفظة الماء لم توضع لماء الفرات، وإنما لم توضع للحصة وإنما وضعت الطبيعي، يعني لما هو أعم لحقيقة الماء المشتركة بين ماء الفرات وغيره. وتارة أخرى يكون الاستعمال بهذه الكيفية، يقال شربت ماء الفرات مثلا، فحينئذ لا يكون استعمال الماء هنا استعمالا مجازيا استعماله في الحصة. لماذا؟ لأن كلمة ماء تكون دالة على حقيقة الماء المشتركة بين ماء الفرات وغيره. أما الحصة الخاصة وهي حصة الفرات فمدلول عليها بلفظة الفرات، بهذه اللفظة، اللفظة هذه تكون مستعملة في الحصة الخاصة، وحينئذ يكون استعمال كلمة الماء استعمالا حقيقيا. وهذا ما يعبر عنه بتعدد الدال والمدلول في الاستعمال، أي أن هناك أكثر من دال، لفظة ماء دال ولفظة فرات دال، وهناك أكثر من مدلول، لفظة ماء تدل على الحقيقة المشتركة يعني المعنى المشترك بين ماء الفرات وغيره، ولفظة فرات تهدد وتعين الحصة الخاصة من الماء وهي ماء الفرات. فأحيانا يكون استعمال يكون الانصراف ناشئا من كثرة استعمال اللفظ في حصة خاصة من حصصين على طريقة تعدد الدال والمدلول. هذا الاستعمال بسبب كثرته يؤدي إلى انصراف اللفظ إلى الحصة الخاصة من دون ذكر قرينة. نفس المثال السابق نقول الآن عندما نستعمل كلمة عالم، هذه كلمة عالم نستعملها في عالم الدين، نقول عالم دين عالم دين، نكرر هذا الاستعمال، فما يكون الاستعمال على طريقة تعدد الدال والمجهول. عندما تنشأ ألفة وعلقة أوثق بين كلمة العالم وبين هذه الحصة وهي عالم الدين، أوثق من علاقة هذه اللفظة ببقية قصص العالم وهو عالم الفيزياء أو عالم الكيمياء أو غير ذلك، حينئذ إذا استخدمت لفظة عالم، إذا استعملت هذه اللفظة تنصرف إلى خصوص هذه الحصة، ويكون هذا الانصراف ناشئا من كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال هذه موجبة لتقوية العلقة بين العلقة الوضعية بين المعنى، يعني بين هذه الحصة الخاصة وهي عالم الدين وبين كلمة العالم. فلو استعملنا كلمة العالم من دون القيد من دون عالم الدين، يعني قلنا رأيت عالما، تنصرف كلمة العالم إلى خصوص الحصة الخاصة من المعنى وهو عالم الدين. إذا اتضح ذلك نقول ما هو الانصراف الذي يوجب سلم الإطلاق أو يوجب عدم دلالة اللفظ، عدم دلالة اسم الجنس على المعنى المطلق؟ هل هو النوع الأول من الانصراف الذي يكون ناشئا من غلبة وجود الحصة في الخارج، أو النوع الثاني من الانصراف الذي يكون ناشئا من كثرة استعمال اللفظ وإرادة الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول؟ نقول في الجواب على ذلك مما لا إشكال فيه أن النحو الأول، الصورة الأولى، لا تؤثر شيئا على مدلول اللفظ، يعني عندما ينصرف اللفظ إلى الحصة الخاصة بسبب كثرة وغلبة وجود هذه الحصة في الخارج، فإن ذلك لا يقدح في إطلاق اللفظ ولا يؤدي إلى انتلام الإطلاق. لماذا؟ لأن ذلك لا يغير من العلاقة، من علاقة اللفظ بمعناه، يعني لا يجعل علاقة لفظ العالم بعالم الدين أوثق من علاقة لفظ العالم بمعنى العالم الآخر، وإنما حصل الأنس الذهني والألفة الذهنية بهذه الحصة بسبب غلبة وجود هذه الحصة وكثرة وجود هذه الحصة في الخارج، وذلك لا يؤثر على العلاقة بين اللفظ والمعنى. فإذا هذا النوع من الانصراف لا يؤثر على أطلاق اللفظ بتاتا. أما النوع الثاني من الانصراف وهو الانصراف الناشئ من غلبة وكثرة الاستعمال على طريقة تعدد الدال والمدلول، فنقول أنه في كثرة الاستعمال هنا يوجد تفصيل، أنه كثرة الاستعمال، كثرة استعمال اللفظ وإرادة حصة منه، هذه كثرة الاستعمال لها عدة صور. الصورة الأولى عندما يكثر استعمال لفظ في حصة من حصصه، قد يوجب ذلك نقل اللفظ من معناه الأول العام الذي يدل على الحصص بمجموعها إلى معنى جديد وهو خصوص معنى الحصة، من قبيل نستعمل لفظة الحج في الحج المشروع الذي جعله الشارع المقدس إلى بيت الله الحرام، لفظة الحج أساسا وضعها الواضع اللغوي إلى مطلق القصد، ولكن كثرة استعمال اللفظ في هذه الحصة القصد المخصوص ببيت الله الحرام أوجبت نقل هذه اللفظة من ذلك المعنى العام إلى حصة من حصص هذا المعنى. أو لفظة الصلاة لفظة الصلاة موضوعة في اللغة لمطلق الدعاء، ولما كانت الصلاة الشرعية الصلاة التي شرعها الشارع المقدس هي أيضا حصة من حصص الدعاء وشكل من أشكال الدعاء، ولذلك استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. كثرة استعمال اللفظ في هذه الحصة أوجب نقل اللفظ من المعنى السابق معنى الدعاء مطلق الدعاء إلى المعنى الجديد وهو خصوص الصلاة المشروعة في الشريعة المقدسة. فحينئذ كثرة الاستعمال هنا أوجبت نقل اللفظ من معناه العام إلى حصة من حصصه، مما لا إشكال فيه أنه في مثل هذه الحالة لا يدل اللفظ على معناه المطلق عندما يستعمل، وإنما يدل على خصوص الحصة عندما تقول صليت، ينصرف إلى الصلاة التي شرعها الشارع وأوجبها على المكلفين ولا ينصرف إلى الدعاء، لأن اللفظ نقل من معناه السابق إلى معنى جديد. الصورة الثانية وهي ما لو أدت كثرة الاستعمال إلى نشوء علاقة أو علقة لغوية بين اللفظ وبين الحصة، وأصبحت هذه الحصة تعبر عن معنى جديد يدل عليه اللفظ، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق، يعني هذا مصداق من مصاديق الوضع التعيني. فيما سبق ذكرنا إذا تتذكرون في مبحث الوضع قسمنا الوضع إلى قسمين، قلنا أن الوضع تارة يكون وضعا تعيينيا وأخرى وضعا تعينيا، وقلنا أن الوضع التعييني المقصود به أن يضع الواضع معين اللفظ بمعناه، أما المقصود بالوضع التعيني أن تنشأ العلقة بين اللفظ والمعنى ويتحقق الوضع من خلال كثرة الاستعمال. فلو استعمل اللفظ بكثرة في الحصة فيمكن أن تنشأ علقة وضعية بين اللفظ والمعنى بحيث يكون اللفظ دالا على هذا المعنى، أي يكون موضوعا لهذا المعنى بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، فيكون هذا نظير المشترك، حينئذ يكون دالا على المعنى السابق وعلى المعنى الجديد في الحصة الخاصة، وكلاهما معنى حقيقي له. ولذلك عندما يستعمل هذا اللفظ لتعيين المعنى المطلوب من هذه المعاني المتعددة لأنه لفظ مشترك لا بد من قرينة معينة، عندما نستعمل لفظ عين مثلا لا بد من قرينة تعين المعنى المراد. الصورة الثالثة وما لا أشكال فيه أن هذا أيضا يؤدي إلى اختلال إطلاق اللفظ، الصورة الثالثة أن كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة لا توجب نقل اللفظ من معناه السابق إلى الحصة، يعني من معناه العام إلى الحصة، كما إنها لا توجب وضعا تعينيا جديدا بالنسبة إلى هذه الحصة، ولكنها تؤدي إلى نشوء علاقة بين اللفظ وبين هذه الحصة. هذه العلاقة تكون بمستوى، يعني توجب نشوء درجة من الاقتران بين لفظ العالم مثلا وبين حصة عالم الدين، وتوجب علقة بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، لا بمستوى الوضع أقل من الوضع، ولكن هذه العلقة وهذا الاقتران يكون بدرجة بحيث يصبح كقرينة على إرادة الحصة الخاصة عند استعمال اللفظ. فلو جاءنا أحد الطلبة الآن وقال رأيت عالما مثلا، نقول لعل هذه اللفظة بسبب كثرة استعمالها في عالم الدين أوجب ذلك أن تنشأ علاقة بين لفظة العالم وبين هذه الحصة وهي عالم الدين، وهذه العلاقة تكون بدرجة بحيث تصبح أن تكون قرينة على إرادة هذه الحصة وهي عالم الدين خاصة، وحينئذ في مثل هذه الصورة يؤدي ذلك إلى انسلام الإطلاق اللفظ. لماذا يؤدي إلى انسلام إطلاق اللفظ؟ يعني لو قال لا رأيت عالما، أو لو قال أكرم عالما مثلا، يعني على سبيل المثال لو فرضنا أن لفظة عالم من كثرة استعمالها في الحصة الخاصة على طريقة تعدد الدال والمدلول أوجبت أن تكون بينها وبين هذه الحصة حصة عالم الدين علقة خاصة، بحيث تؤدي إلى أن تشكل قرينة على إرادة هذه الحصة عند استعمال لفظة العالم. نقول لا نستطيع أن نثبت الإطلاق في كلمة عالم. لماذا؟ لأن إثبات الإطلاق يتوقف كما قلنا على أن لا يكون في ما قاله المتكلم إشارة ودليل على القيد، أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، وهنا يوجد في كلام المتكلم ما يدل على القيد، يعني هنا توجد قرينة تصلح هذه القرينة للدلالة على القيد. ما هي هذه القرينة؟ وهي نفس هذه العلقة والاقتران الذي نشأ بين لفظة عالم وبين هذه الحصة وهي عالم الدين خاصة، وإن لم تكن هذه العلقة وهذا الاقتران بدرجة الواضح. فإذا نفس هذه العلاقة والألفة الخاصة بين لفظة عالم وبين الحصة الخاصة تصلح أن تكون قرينة خاصة للدلالة على القيد، وحينئذ إذا كانت صالحة للدلالة على القيد لا يتم الإطلاق، لأن الإطلاق يتوقف على أن لا يكون المتكلم، أن لا يكون هناك ما يوجب الدلالة على القيد في كلام المتكلم، وهذه العلقة بنفسها تشكل قرينة للدلالة على القيد. فإذا كانت قرينة للدلالة على القيد حينئذ لا يتم الإطلاق. إذن يتلخص بما سبق أن الانصراف في الصورة الثانية يؤثر في إطلاق اللفظ، بينما في الصورة الأولى لا يؤثر في إطلاق اللفظ، لأننا قلنا أنه في الصورة الأولى ينشأ الانصراف من غلبة وجود الحصة في الخارج، وهذا لا يؤثر على العلاقة بين اللفظ وبين الحصة الخاصة من المعنى. أما لو كان الانصراف ناشئا من غلبة استعمال اللفظ وإرادة الحصة الخاصة فإن ذلك يؤثر على علاقة اللفظ بالمعنى، لأنه هذا يعني أن علاقة اللفظ بالحصة الخاصة بتلك الحصة تكون أزيد وأقوى وأوثق وأشد من علاقته بسائر الحصص، وهذه العلاقة بنفسها تشكل قرينة على إرادة الحصة الخاصة وعدم تمامية الإطلاق في مثل هذا المورد. هذا واضح؟ نقرأ هذا. الانصراف قد يتكون نتيجة لملابسات أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى الموضوع له اللفظ، قد يتكون نتيجة لملابسات، هذه الملابسات إما أن تكون بسبب كثرة الحصة في الخارج أو بسبب كثرة استعمال اللفظ وإرادة الحصة، أنس ذهني خاص بحصة معينة من حصص المعنى فيستهني خاص بحصة معينة. في مثالنا عالم الدين من حصص معنى العالم اللي هو معنى عام. الموضوع له اللفظ لأن لفظ العالم موضوع للأعم من عالم الدين وغيره. وهذا الأنس على نحوين يعني منشأ الانصراف، أحدهما أن يكون الأنس نتيجة لتواجد تلك الحصة في حياة الناس وغلبت وجودها على سائر الحصص، لأنه نحن في الحوزات العلمية العالم الموجود لكثرة هو عالم الدين، ولذلك إذا استعملنا لفظة عالم ينصرف إلى عالم الدين. بينما افترض مثلا لو كنا في مختبر كيميائي مركز أبحاث للكيمياء، وهذا مركز الأبحاث كان به مجموعة من علماء الكيمياء، فحينئذ استعمال كلمة عالم هنا ينصرف إلى عالم الكيمياء. والآخر يعني المنشأ الآخر للانصراف أن يكون نتيجة لكثرة استعمال اللفظ وإرادة تلك الحصة على طريقة تعدد الدال والمدلول. يعني نستعمل لفظة عالم ودائما نقيدها بعالم الدين، كثرة استعمال اللفظ على طريقة تعدد الدال والمدلول يؤدي إلى نشوء علاقة بين لفظة العالم وهذه الحصة وهي عالم الدين. أما النحو الأول يعني الانصراف الناشئ من غلبة وجود الحصة في الخارج فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا. لماذا؟ لأنه أنس ذهني بالحصة مباشرة، يعني مباشرة شنو؟ دون أن يؤثر في مناسبة اللفظ لها أو يزيد في علاقته بما هو لفظ بتلك الحصة الخاصة. أما النحو الأول فلا يؤثر على إطلاق اللفظ شيئا. لماذا؟ لأنه أنس ذهني بالحصة وهي عالم الدين مباشرة دون أن يؤثر هذا الأنس في مناسبة اللفظ لها، يعني في العلقة بين لفظ عالم وحصة عالم الدين، أو يزيد في علاقته أو يزيد في علاقة اللفظ بما هو لفظ من حيث هو لفظ بتلك الحصة خاصة، يعني لفظ عالم بعالم الدين خاصة. وأما النحو الثاني الذي ينشأ من كثرة الاستعمال في الحصة، فكثرة الاستعمال المذكورة قد تبلغ إلى درجة توجب نقل اللفظ من وضعه الأول إلى الوضع للحصة. هذا الصورة الأولى، كما هو في لفظ الصلاة نقل من وضعه الأول إلى الوضع للحصة وهي الصلاة التي شرعها الشارع خاصة، أو تحقق هذه الصورة الثانية وضعا تعينيا. الوضع التعيني هو الذي ينشأ من كثرة الاستعمال للفظ لتلك الحصة بدون نقل، يعني بدون نقل من المعنى العام الذي ينطبق على سائر الحصص، فيكون اللفظ دالا على ذلك المعنى الأول ويدالا أيضا على الحصة، وحينئذ أيضا هذا يضر بالإطلاق. وقد لا توجب ذلك أيضا، يعني لا توجب الوضع التعيني، ولكنها هذه الصورة الثالثة تشكل، ولكنها ماذا؟ كثرة الاستعمال تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ والحصة. القرن هو العلاقة، القرن الأكيد يعني، ولكنها تشكل درجة من العلاقة والقرن. بس الصرف هذا القرن مو أكيد، لكن الصرف قرن بدرجة يعني أقل من مرتبة الواضع، لأنه إذا صار قرن أكيد يصير واضع، ولكنها تشكل درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ العالم والحصة عالم الدين بمثابة تصبح لتكون قرينة على إرادتها. يعني هذه العلاقة على إرادة، عندما استعمل لفظ عالم نقول هذا يصبح أن يكون قرينة على إرادة عالم الدين خاصة من اللفظ، على إرادتها خاصة من اللفظ. هذا الفارز اللي قبل خاصة زايد، فلا يمكن حتى إطلاق بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأنها قرينة الحكمة تتوقف على أن لا يكون في كلام المتكلم ما يدل على القيد، وهنا توجد قرينة تصلح للدلالة على القيد، وهي ماذا؟ وهي نفس تلك العلاقة والأنس الخاص اللي بين اللفظ العالم والحصة الخاصة وهي عالم الدين، وهذا يصلح للدلالة عليه على الحصة الخاصة. البحث الآخر من مباحث الإطلاق الملحق بالإطلاق أيضا هو الإطلاق المقامي. الإطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى إطلاق لفظي أو قل إطلاق حكمي، والمقصود بالإطلاق اللفظي هو ما بيناه فيما سبق، والمقصود بالإطلاق الحكمي هو الإطلاق الذي يثبت بالظهور الحالي السياقي الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، تعتمد على هذا، ولذلك نعبر عنه بالحكم نسبة إلى قرينة الحكمة، هو الإطلاق اللفظي أو هو الإطلاق الحكمي. وهناك نوع آخر من الإطلاق وهو الإطلاق المقامي، وهذا الإطلاق لا يعتمد على قرينة الحكمة. ابتداء قبل أن نبين ما هو المقصود بالإطلاق المقامي، لا بد أن نستذكر ما بيناه بالنسبة إلى الإطلاق اللفظي. فيما سبق ذكرنا أن الإطلاق اللفظي يعني وجود معنى من المعاني في ذهن المتكلم، وهذا المعنى إذا أراد أن يعبر عنه المتكلم بكلام معين، إذا كان المعنى غير مقيد بقيد، معنى فقير، إذا كان هذا المعنى وهذه الصورة الموجودة في ذهن المتكلم غير مقيدة بقيد معين، ففي مثل هذه الحالة يذكر لفظ الفقير المطلق غير المقيد بقيد للدلالة على هذا المعنى الذي لم يأخذ فيه قيد، يعني في ذهنه. وإذا لا كان المتكلم قد أخذ قيدا في هذه الصورة الذهنية، قيد العدالة مثلا أو قيد العلم، الفقير العادل أو الفقير العالم، فحينئذ عندما يتحدث عن ذلك لا بد أن يذكر القيد في مقام الكلام. وعلى هذا الأساس كنا نقول فيما سبق أنه تجرد الكلام من القيد، يعني تجرد لفظة فقير من القيد يقتضي ماذا؟ يقتضي أن صورة فقير الموجودة في ذهن المتكلم أيضا مجردة عن القيد، يعني إطلاق اللفظ يعبر عن إطلاق المعنى. الإطلاق الإثباتي كاشف عن الإطلاق الثبوتي لأن هناك تطابق بينهما. لماذا؟ لأن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه بكلامه، ومع عدم ذكره للقيد ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه لم يرد المقيد، وإنما أراد غير المقيد، وغير المقيد هو ماذا؟ هو المطلق. وهذا هو ما كنا نعبر عنه بالإطلاق اللفظي، أي هو الإطلاق المستفاد من مدلول اللفظ الذي نستفيده من الكلام من الخطاب نفسه. فإذا في الإطلاق اللفظي إذا لم ندري أن هذه الصورة التي أخذها المتكلم في كلامه، يعني التي عبر عنها المتكلم في كلامه، هل أنها مقيدة أو غير مقيدة؟ فنقول نلاحظ الكلام، إذا كان الكلام يشتمل على قيد قال الفقير العاجز، يعني ذلك أن الصورة مقيدة، وإذا لم يكن الكلام مشتملا على قيد وإنما قال أكرم الفقير من دون أن يقول أكرم الفقير العاجز، يعني ذلك أن هذه الصورة صورة مطلقة. فإذا إذا ترددنا في صورة هل أنها تشتمل على قيد أو لا تشتمل على قيد، نقول أن هذه الصورة إذا كان الكلام مجردا من القيد يعني الصورة غير مقيدة، وإذا كان الكلام فيه قيد يعني الصورة مقيدة. لماذا؟ قلنا لأن مقتضى الظهور الحالي السياقي أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، فلو كان أراد المقيد لذكر القيد، فلما لم يكن أساسا نستفيده من مدلول اللفظ. أما الإطلاق المقامي، فالإطلاق المقامي لا يستفاد من اللفظ وإنما يستفاد من المقام، يعني من مقام المتكلم، يعني من حالة المتكلم. وبعبارة أخرى نقول في الإطلاق المقامي لا نريد نفي شيء لو كان هذا الشيء موجودا لكان قيدا في المعنى، وإنما نريد في الإطلاق المقامي أن ننفي شيء لو كان موجودا لكان هذا الشيء معنى مستقل مضافا إلى المعاني الأخرى. أوضح هذه المسألة في بسط أكثر، لأنه موضوع الإطلاق المقامي يقع فيه الالتباس عند الدارسين أحيانا. لاحظوا في الإطلاق اللفظ قلنا المتكلم عند صورة ذهنية معنى معين وهو الفقير، هذا المعنى مرة يأخذ به قيد مرة ما يأخذ به قيد، يأخذ به مرة قيد العدالة أو قيد العلم فقير عادل أو فقير عالم، ومرة ما يأخذ به قيد. يعني بتعبير آخر إذا أخذ فيه قيد هل يعني ذلك أن هذه الصورة تعددت؟ لا، هو نفس الفقير قيده بالفقير العالم يعني بحصة من حصصه. فإذا إحنا بالإطلاق اللفظي نقول لما لم تكن كلمة الفقير مقيدة بماذا؟ بقيد، وإنما قال أكرم الفقير من دون أن يقيد ذلك بالفقير العالم، نستدل على أن الصورة الذهنية أيضا للفقير التي انصب عليها وجوب الإكرام ماذا؟ غير مقيد. لماذا؟ لأن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه، فلو أراد المقيد لذكر القيد، ولما لم يذكر القيد إذن هو أراد المطلق. أما في الأطلاق المقامي فليس الأمر كذلك، وإنما ننفي صورة أخرى. هذه الصورة لو كانت موجودة لكانت صورة ذهنية مستقلة على الصور الأخرى التي حضرت في ذهن المتكلم، وهذا من قبيل ما لو سأل أحدهم مثلا أحد الأشخاص قال له ما هي أموالك مثلا، أن شخص من الأشخاص قدم إلى القضاء إلى المحكمة وكانت هذه المحكمة بصدد حصر أمواله، ففي جلسة المرافعة طلبوا من عنده أن يبين بشكل واضح الأموال التي يمتلكها. في مثل هذه الحالة هذا الشخص يقول مثلا أملك الدكان الفلاني، العقار الفلاني، السيارة الفلانية، البستان الفلاني. فحينئذ إذا ذكر هذه الأشياء وتوقف وسكت نقول أن ممتلكات هذا الشخص لا تزيد على دكان وسيارة وعقار وبستان، وليس لديه عمارة مثلا، أو ليس لديه أراضي زراعية أخرى مثلا. لماذا؟ لأنه نقول هو الآن في مقام بيان وتعداد ماذا؟ ممتلكاته. فلو كان لديه أراضي زراعية مثلا لزراعة الرز مثلا لذكرها، ولكن هذه الأرض الزراعية الأخرى مأخوذة قيد في الدكان؟ لا. مأخوذة قيد في البستان؟ لا. مأخوذة قيد في الأرض العقارية؟ لا. مأخوذة قيد في السيارة؟ لا. وإنما هي ماذا؟ وإنما هي تعبر عن صورة لو كانت موجودة لكانت صورة ذهنية مستقلة لا علاقة لها بالدكان أو العقار أو السيارة مثلا. ونظير هذا نجد أيضا في الأدلة الشرعية، يأتي أحدهم إلى الإمام مثلا عليه السلام ويقول له سيدي افطر لي أجزاء الصلاة، فالإمام يقول له أجزاء الصلاة هي النية والتكبيرة وقراءة الفاتحة والركوع والسجود إلى آخره، ولا يذكر قراءة السورة بعد الفاتحة. فهنا نستدل على عدم ذكر السورة على أن السورة مثلا ليست جزءا في الصلاة. لماذا؟ لأننا نقول أن الإمام في مقام بيان أجزاء الصلاة، ولما لم يذكر السورة إذن هي ليست جزءا في الصلاة. يأتي أحدهم ويقول للإمام مثلا سيدي اذكر لي أجزاء الوضوء، فيقول له الوضوء غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومسح القدمين، فلا يقول له شيء إضافي. فنستطيع أن ننفي بالإطلاق المقام شيء إضافي، مثلا مسح خلف الرأس أو مسح الأذنين مثلا أو غسل الرجلين. لماذا؟ لأن نقول الإمام في مقام تعليم وبيان أجزاء الوضوء، فلو كان غسل الرجل في الوضوء جزءا في الوضوء لذكره، فلما لم يذكره إذن هو ليس جزء في الوضوء. هذا الإطلاق نعبر عنه بالإطلاق المقامي، وهذا الإطلاق المقامي لا يعتمد الفرق بينه وبين الإطلاق السابق الإطلاق اللفظي، أن الإطلاق اللفظي يعتمد على قرينة حالية سياقية عامة، وهي أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، بينما هذا الإطلاق لا يعتمد على قرينة عامة، وإنما هذا الإطلاق يعتمد على قرينة خاصة. يعني لا توجد لدينا قرينة عامة تقول أنه كل من يذكر أجزاء معينة لابد أن يذكر تمام الأجزاء. يعني على سبيل المثال في نفس المثال السابق الذي ذكرناه الأول، هذا الشخص نفسه الذي يعدد ممتلكاته، هذا الشخص الذي يعدد الممتلكات التي لديه، هذا يمكن أن يكون في موقفه في حالته أو قل في مقامه، مقام يطلب منه أن يحصي تمام ممتلكاته، فنستطيع أن ننفي أي جزء آخر غير الممتلكات التي يذكرها. بماذا؟ بهذه القرينة الخاصة، وهي أنه في مقام بيان وإحصاء وذكر كل الممتلكات. ومرة أخرى لا يكون في مقام ليس في هذا المقام، كما لو لم يكن في المحكمة أو مطلوب منه من جهة معينة أن يعدد ممتلكاته وإنما كان في مجلس كما يحصل عادة. وذكر قال أنا أمتلك بستان ودكان وسيارة، هل نستطيع أن ننفي امتلاكه للعقار عندما لم يذكر العقار؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس في مقام تعداد وبيان تمام ممتلكاته. فإذا في الإطلاق المقام نعتمد على ماذا؟ على ليس على قرينة حالية عامة، وإنما نعتمد على قرينة خاصة، يعني تختلف من حالة إلى حالة أخرى، من موقع من موضع إلى موضع آخر. يعني لا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور حالي مشابه للظهور الحالي الموجود في الإطلاق اللفظي، فلا نستطيع أن نقول أن هناك ظهور حالي عام. هذا الظهور الحالي يعني أن كل من يعدد جزء من ممتلكاته، بعض ممتلكاته لابد أن يذكرها بتمامه، أو اللي يعدد جزء من بعض أجزاء الصلاة لابد أن يذكرها بتمامها، أو بعض أجزاء الوضوء لابد أن يذكرها بتمامها. يعني لا يوجد إطلاق يدل على دائما، لا يوجد ظهور حالي بالنسبة للمتكلم، أن المتكلم دائما في مقام الاستيعاب وذكر تمام الصور الذهنية، بينما في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور حالي أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه. وهذا هو الفارق الجوهري بين هذين النوعين من الإطلاقين. هذا واضح؟ هذا واضح لنطبق. الإطلاق المقامي، الإطلاق الذي استعرضناه وعرفنا أنه يثبت بقرينة الحكمة والظهور الحالي السياقي، الظهور الحالي السياقي هو قرينة الحكمة، نسميه وهو كما قلنا ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان تمام مراده لخطابه. فإذا لم يذكر القيد إذا ماذا يريد؟ يريد المطلق لا يريد المقيد، نسميه الإطلاق اللفظي. لماذا؟ لأنه يتصل باللفظ ويرتبط بالمعنى، يرتبط بمدلول اللفظ. ونسميه أيضا الإطلاق الحكمي نسبة إلى قرينة الحكمة لأنه يعتمد على قرينة الحكمة، تمييزا له بهذا الإطلاق اللفظي عن نحو آخر من الإطلاق لا بد من معرفته، نطلق عليه اسم الإطلاق المقامي. ونقصد بالإطلاق المقامي اللفظي حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم. لاحظوا حالة وجود صورة ذهنية للمتكلم عندما يقول أكرم الفقير، صورة الفقير موجودة بذهنه وصدور الكلام منه من المتكلم في مقام التعبير عن تلك الصورة عندما قال الفقير. ففي مثل هذه الحالة إذا ترددنا في هذه الصورة ما ندري عندما قال الفقير هل يقصد الفقير العادل أو مطلق الفقير يجب إكرامه، هل أنها تشتمل على قيد العدالة غير مذكور في الكلام الذي سيق للتحدث عنها، يعني عن تلك الصورة عندما قال أكرم الفقير كان مقتضى الظهور الحالي السياقي في أن المتكلم، هذا هو الظهور الحالي السياقي اللي هو قرينة الحكمة، يبين تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد هو الإطلاق. وهذا هو الإطلاق اللفظي. لماذا؟ لأنه يرتبط بمدلول الكلام بمدلول اللفظ. وأما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا ذلك الشيء لكان قيدا في الصورة الذهنية التي يتحدث عنها اللفظ. أما الإطلاق المقامي فلا يراد به نفي شيء، نفي العدالة، قيد العدالة، لو كان ثابتا، لو كان قيد العدالة ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنية، لكان قيدا في سورة الفقير في الذهن التي يتحدث عنها اللفظ التي يتحدث عنها لفظ الفقير، وإنما يراد به بالإطلاق المقام. نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنية مستقلة وعنصرا آخر، وإنما يراد به نفي شيء، نفي ملكية هذا الرجل لأرض لزراعة الرز، لو كانت هذه الأرض موجودة لكانت صورة ذهنية مستقلة وعنصر آخر في كلامه، غير الدكان وغير السيارة وغير الأرض العقارية. فإذا قال المتكلم الفاتحة جزء في الصلاة والركوع جزء في الصلاة فيها والسجود جزء فيها وسكت ولم يذكر السورة مثلا، وأردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئية السورة أنها ليست جزءا، كان هذا أطلاقا مقاميا، لكن بشرط شنو؟ بشرط أن يكون المتكلم في مقام تعداد تمام الأجزاء، وإلا إذا ما كان في مقام تعداد تمام الأجزاء حينئذ لا يمكن نفي جزئية السورة بعد الفاتحة للصلاة. ويتوقف هذا الإطلاق المقامي على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، إذ ما لم يحرز ذلك، إذن كون المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة هذا نفس قرينة خاصة وليس قرينة عامة على نفي هذا الجزء، يعني نفي هذا السورة الأخرى اللي هي جزئية السورة. إذ ما لم يفرز ذلك، يعني ما لم يفرز أن المتكلم في مقام بيان تمام أجزاء الصلاة، لا يكون عدم ذكر المتكلم بجزئية السورة كاشفا عن عدم جزئيتها في الصلاة. ومجرد استعراض المتكلم لعدد من أجزاء الصلاة لا يكفي لإحراز ذلك، كما لو كان هذا الرجل في مجلس عام ويتحدث قال أنا أمتلك كذا أنا أمتلك كذا، لا نستطيع أن ننفي كونه لا يمتلك أراضي زراعية، لأنه ليس في مقام بيان تعداد وإحصاء لتمام ممتلكاته، بل يحتاج إحرازه إلى قيام قرينة خاصة على أنه في هذا المقام. وهذه القرينة قد نستفيدها من السؤال، قد نستفيدها من مناسبات الحكم والموضوع، قد نستفيدها من حالة خاصة. وبذلك يختلف الإطلاق المقامي عن الإطلاق اللفظي. في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياق عام شوف مو خاص، بينما في الإطلاق المقامي أكو قرينة مقامية خاصة تختلف من مقام إلى مقام، يعني من حالة إلى حالة أخرى تشير إليه. بينما هنا في الإطلاق اللفظي لا، أكو قرينة حالية عامة. في الإطلاق اللفظي يوجد ظهور سياق عام يتكفل إثبات أن كل متكلم يسوق لفظا للتعبير عن صورة ذهنية، سوق لفظ الفقير للتعبير عن صورة الفقير، فلا تزيد الصورة الذهنية التي يعبر عنها باللفظ بلفظ فقير، صورة ذهنية الفقير عن مدلول اللفظ، يعني عن الفقير المطلق. ولا يوجد في الإطلاق المقامي ظهور مماثل، يعني لا يوجد ظهور عام في أن كل من يستعرض عددا من أجزاء الصلاة فهو يريد الاستيعاب، استيعاب تمام الأجزاء، إلا إذا كان في مقام بيان تمام الأجزاء. ولا يوجد ظهور عام في أن كل من يعد الجزء بعض ممتلكاته لابد أن يذكرها بتمامه، إلا إذا كان في مقام بيان الجميع. المطلب الأخير في مبحث الإطلاق هو بعض التطبيقات لقرينة الحكمة، وهذا المطلب يرتبط بتطبيقات للإطلاق اللفظي وليس الإطلاق المقامي. وهذا المبحث مبحث تطبيقي في موضوع دلالة الأمر على الوجوب. ذكرنا فيما سبق أن الأمر مادة وصيغة يدل على الطلب، الأمر مادة يدل على الطلب بنحو المعنى الاسمي، والامر صيغة، صيغة افعل يدل على الطلب بنحو المعنى الحرفي، وهذا الطلب نفسه ينتزع منه النسبة الطلبية، الطلب بنحو المعنى الحرفي او النسبة الطلبية ينتزع منها الطلب. والطلب المدلول عليه سواء كان بنحو المعنى الحرفي او بنحو المعنى الاسمي، المدلول عليه بالامر مادة وصيغة هو طلب بدرجة الوجوب، طلب الزامي، طلب وجوبي. والدال على ذلك كما قيل هو التبادر، والتبادر علامة الواضع، لأن الواضع اللغوي وضع ذلك للطلب الإلزامي للطلب الوجوبي. ولكن تذكر في هذا المقام محاولة وتوجيه لدلالة الأمر على الوجوب غير ما ذكر، يعني هناك تفسير آخر لمنشأ دلالة الأمر على الوجوب غير التبادر والواضع، وإنما هو بالإطلاق وقرينة الحكمة، كما أن هناك تفسير غير هذين التفسيرين يقول بدلالة الأمر على الوجوب بالدلالة العقلية، كما سيأتي بيان ذلك في الحلقة الثالثة. المهم في المقام قيل بأن الأمر يدل على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة. كيف يدل على الوجوب بالإطلاق وقرينة الحكمة؟ لأنه قيل هكذا أن الطلب ينقسم إلى قسمين، إلى طلب وجوبي وطلب استحبابي، والفرق بين الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي أن الطلب الوجوبي هو طلب بحث، طلب محض، يعني الطلب الوجوبي هو طلب شديد، طلب الوجوبي طلب إلزامي، والطلب الإلزامي معناه الطلب بدرجة الإلزام، يعني طلب شديد، والشدة في الشيء غير خارج عن هوية الشيء وعن حقيقته. نقول نور شديد، نور شديد يساوي نور زائدا أمر آخر، لا، نور شدة النورية غير خارج عن حقيقة النورية. بينما فالطلب الشديد إذن أي قل الطلب الوجوبي الطلب بدرجة الإلزام، الشدة غير خارج عن حقيقة الطلب، وإنما هو طلب بحث، طلب محض، طلب خالص. بينما الطلب الاستحبابي طلب ضعيف، يعني طلب ليس بدرجة الإلزام، فهو إذن طلب مع ماذا؟ مع ترخيص. ترخيص لماذا؟ ترخيص في الترك، والترخيص عبارة عن تقييد لهوية الطلب. فإذا الطلب الاستحبابي هو طلب زائد قيد، وهو ماذا؟ وهو الترخيص في الترك، لأنه لا يوجد إلزام في الاستحباب. بينما الطلب الوجوبي هو طلب شديد، أي طلب بحث، أي قل طلب بدون قيد، طلب مطلق، طلب غير مقيد. فإذا استعمل الأمر مادة وصيغة أو صيغة، قال صلي أو قال آمرك بالصلاة، ولم يقيد الأمر، يدل ذلك على ماذا؟ يدل على الطلب المطلق، يدل على الطلب غير المقيد. والطلب المطلق من هو؟ الطلب الوجوبي، يعني الطلب الوجوبي هو طلب بحث، طلب مطلق، طلب غير مقيد. بينما الطلب الاستحبابي هو طلب مقيد، مقيد بالترخيص بالترك، يعني طلب ناقص، طلب محدود. بينما الطلب الوجوبي هو طلب شديد، طلب غير ناقص، طلب غير محدود، يعني طلب مطلق. كما أنه فإذا بالإطلاق نستفيد إرادة الطلب المطلق، وبالتالي أي الطلب غير المحدود بحد، الطلب الشديد الذي هو الطلب الوجوبي، كما أنه يمكن أن نعتمد على قرينة الحكمة والإطلاق كما قيل طبعا في المقام لإثبات أن الطلب طلب نفسي لا غيري، وتعييني لا تخييري، وعيني لا كفائي. نبين قبل الدخول في هذه المحاولة التطبيقية المقصود بهذه المصطلحات. طلب الشيء تارة يكون طلبا نفسيا كطلب الصلاة، الصلاة واجب نفسي، واجبة لنفسها لا لغيرها، وتارة أخرى يكون الطلب طلب الشيء طلبا غيريا كطلب الوضوء، الوضوء واجب لغيره، مطلوب لأجل غيره، أي أنه إنما يجب الوضوء إذا وجب غيره، إذا وجبت الصلاة، لكن الصلاة تجب بقطع النظر عن وجوب الصوم أو وجوب الحج أو وجوب أي شيء آخر، تجب لنفسها ولذاتها. وجوب الوضوء نعبر عنه إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء كمقدمة لها، نعبر عنه بالوجوب الغيري لأنه وجب لأجل غيره، بينما وجوب الصلاة نعبر عنه بالوجوب النفسي لأنه وجب لنفسه. وبعبارة أخرى يكون وجوب الصلاة وجوبا مطلقا غير مقيد، بينما وجوب الوضوء وجوبا مقيدا. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري يعني أنه واجب إذا وجب غيره، الوضوء واجب إذا وجبت الصلاة، بينما الصلاة واجبة مطلقا بقطع النظر عن وجوب شيء آخر وعدم وجوب شيء آخر. فإذا جاء دليل وقال صلي، إطلاق الدليل يدل على ماذا؟ على النفسية أو الغيرية، يدل على أن الواجب واجبا نفسيا لا غيريا. لماذا؟ لأن كون الواجب واجب غيري يعني مقيد، لابد يقول صلي إذا وجب شيء آخر، لأن الغيرية تعني التقييد بما إذا وجب الغير، بينما النفسية لا تعني التقييد. كما أن الواجب ينقسم إلى تخييري وتعييني، والمقصود من الواجب التخييري كالكفارة المخيرة، كفارة إفطار يوم متعمد من شهر رمضان بين أطعام 60 مسكين، أو صوم شهرين متتابعين، أو عتق رقبة. والواجب التعيين كوجوب الصلاة، وجوب تعيين ليس لها بدل، بينما في الواجب التخييري يوجد بديل، يعني طلب الشيء مع بدون بديل بعينه هذا واجب تعييني، وطلب الشيء مع البديل يعني مخير بينه وبين غيره هذا الواجب واجب تخييري. فإذا التخييرية تقتضي ماذا؟ تقتضي تقييد الشيء، يعني يجب عليك العتق إذا لم تأتي بالإطعام، والصوم يجب عليك الإطعام إذا لم تأتي بالبديلين الآخرين. فإذا جاء واجب قال صلي، نستكشف من إطلاق الدليل التعيينية أو التخييرية؟ نستكشف التعيينية، لأن التخييرية فيها تقييد، كما أن الواجب ينقسم إلى عيني وكفائي، والعين كوجوب الصلاة، والكفائي كوجوب رد الصلاة. والكفائية أيضا تقتضي التقييد، يعني تقييد الواجب بما إذا لم يأتي مكلف بهذا الفعل، إذا لم يرد السلام الآخرون يتعين الوجوب على هذا المكلف، وبذلك تكون الكفائية تعني أن الواجب أيضا مقيد، بينما لا تعني العينية أن الواجب مقيد. إن شاء الله تعالى يأتي التطبيق و بيان أيضا توضيح أكثر لهذا الكلام في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.